الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض، وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، وطهارته وإباحته، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. وقد بينا هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن الصحيح أنه لا فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة في الترخص برخص السفر، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب في التفريق بين الأمرين، ولا سيما إذا قلنا إن المسح عزيمة وليست رخصة، وكلا الأمرين رواية أيضا في المذهب، لكن الصحيح في المذهب أو المقدم في المذهب هو أن المسح رخصة وليس عزيمة. فإذا قلنا إنه عزيمة لا فرق بين المعصية وغير المعصية، سفر المعصية وغير سفر المعصية. وبينا أيضا هل مدة المسح تبدأ بالحدث أو باللبس أو بالحدث بعد اللبس، وقلنا إن الصحيح هو أنه يكون من المسح، صحيح هو أنه يكون ابتداء من المسح. قوله: ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، وتكلمنا أيضا عن القصر، وقلنا إنه لا يحد بحد، لا يحد بحد، فإذا ضرب الإنسان في الأرض فإن الصلاة في حقه يجوز أن تقصر، بل المستحب في حقه أن تقصر الصلاة. ومعلوم أن القصر مختلف فيه، فقيل إنه فرض وهذا قول الحنفية، وقيل إنه ليس فرضا وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. أما الحنفية فدليلهم حديث عائشة في الصحيح قالت: وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. فقولها أقرت على الفريضة الأولى دل على أنها مفروضة، لأن أول الحديث فرضت صلاة الحضر ركعتين أو ركعتان، والسفر ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قالوا: فدل هذا على أن قصر الصلاة واجب في السفر. فعند الحنفية أن من صلى العشاء أربع ركعات وهو مسافر كمن صلى الفجر أربع ركعات، تبطل صلاة. وأما الجمهور فيرون أنه إن قصر فصلاته صحيحة وهذه رخصة، وإن صلاها تامة فصلاته أيضا صحيحة، وإنما الفارق في الأفضل من عدمه. قلنا إن مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لكن هل يحق للمسافر أن يزيد على هذه الأيام؟ منع من هذا جمهور أهل العلم، وقال بعضهم: لا بأس إذا زاد على هذه المدة، وذلك للضرورة أو الحاجة في السفر، كما نقل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنه مسح أكثر من 3 ليال في السفر. وأحسن ما قيل في هذا في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان يخشى أن يصيبه بذلك ضرر كبرد ونحوه فلا شك أن المسح أولى من التيمم في حقه، فيبقى هذا الخف أو هذه الجوارب تبقى في قدمه على قدمه ويمسح عليها، وإن زادت المدة عن 3 أيام للمسافر، كما لو كان في بعض الصهور في أماكن في الأماكن الباردة التي يشق معها نزع الخف ونحوه، بل قد يحصل بذلك ضرر، وهذا أمر واقع عقلا. نعم واقع عقلا أن يوجد مناطق يشق معها أن ينزع الخف، بل قد يتضرر من جهة غسل القدمين إذا نزع هذا الخف. فشيخ الإسلام يرى أن المسح له أصل، والمدة ومدة المسح أبقيت للأمور العادية، وأما عند الضرورة فقد تزيد هذه المدة، كما أبيحت أشياء كثيرة عند الضرورة، فحينئذ لا بأس أن يزيد على مدة المسح هذه. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. هذه المسألة، هذا الكلام اليسير جمع مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الرجل مسافرا فيمسح أثناء سفره، ثم انتهت مدة السفر وذلك بإقامته في بلده أو في البلد التي وصل إليها وانقطع سفره، فهذه مسألة. أو عكس، مسح وهو مقيم ثم سافر، هذه مسألتان. صورتها في المسألة الأولى: رجل سافر، وقلنا إن مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، فهذا الرجل مسح يوما وليلة في السفر، بقي له يومان وليلتان، ثم أقام، فيكون مسحه مسح مقيم. لماذا؟ مع أن له مدة 3 أيام بلياليها. نقول: لأن مجال الرخصة انقطع، لأن مجال الرخصة انقطع، فالسفر هو سبب الرخصة إلى الأيام 3 المذكورة، فلما انقطع السفر انقطع المسح. وهذا مثل نظائره كثيرة، مثل قصر الصلاة المسافر، لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم وصل إلى بلده فصلى هذه الصلاة في بلده، فهل يقصر أو يتم؟ يتم. نعم، فهكذا هنا. وهذه المسألة قولا واحدا بالنسبة لمن كان مسافرا ثم أقام، هذا يمسح مسح مقيم قولا واحدا. الصورة الثانية هي العكس، أن يكون الشخص مقيما في بلده، فمدة المسح هنا يوم وليلة، فمثلا مسح مع صلاة العشاء ثم سافر من الغد بعد صلاة المغرب، فهنا بقي عليه قليل ويتم يوما وليلة، فهذا إذا سافر هل يكون مسحه مسح مقيم فنقول بقي عليك لحظات وينقطع المسح ثم تنشئ مسحا آخر لإيش؟ للسفر، أم لا؟ هنا على المذهب قال: فكمقيم، يعني في كلا الصورتين مسحه يكون مسح مقيم، سواء كان مقيما ثم سافر أو كان مسافرا ثم أقام، فهذا على المذهب يغلب جانب الإقامة دائما، يغلب جانب الإقامة، بل وسعوا هذا حتى فيما يتعلق بالصوم لمن عاد من السفر، قالوا إنه يمسك، وذلك تغليب لجانب الإقامة. طيب، الصورة الأولى قلنا إنها على قول واحد، لكن الصورة الثانية نقول إن رأي أو ما اختاره أصحاب المذهب رأي مرجوح، وأن الصحيح أو الصواب خلافه، وهو أن المقيم إذا مسح ثم سافر فإن هذه المدة التي هي يوم وليلة تمتد إلى 3 أيام بلياليها، ولا نقول يغلب جانب الإقامة. لماذا؟ لأنه حينما شرع في السفر أبيحت له الرخصة، وهم يقولون إن المقيم إذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فهل يصليها في السفر تامة أو يصليها قصرا؟ على المذهب أنه يصليها تامة تغليبا لجانب إيش؟ لجانب الحضر. فعندهم المسألة على العكس في قصر الصلاة، على العكس بالنسبة لمسح الخفين، لكن في كلا الأمرين يغلب جانب الحضر عندهم، جانب الإقامة. لكن نقول حتى فيما يتعلق بالصلاة هذا خلاف الصحيح، فالشخص إذا سافر وقد دخل وقت الصلاة فإنه يصليها قصرا. لماذا؟ لأن السفر مبيح لهذا القصر. والنظائر هذا كثيرة، منها مثلا الصوم، ونحن نعلم أن الإنسان يمسك أو يصبح صائما ثم يسافر في الضحى، ومع ذلك نقول إنه يخطر ويتلخص برخص السفر، فلماذا لم يغلب هنا جانب الحضر؟ وهكذا إذا عاد. فالشاهد من هذا أن المقيم له يوم وليلة، فإذا مسح أكثر اليوم والليلة أو بعض اليوم والليلة ثم سافر فإن هذه المدة تمتد إلى 3 أيام بلياليها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره. فقوله فإن مسح في سفر ثم أقام، هذه واضحة، أو عكس، يعني مسح في إقامة ثم سافر. فكمقيم، قوله هنا فكمقيم يعني حكمه أو حاله كحال المقيم. قال المؤلف وشرط تقدم كمال الطهارة. يعني يفهم من قول المؤلف هنا أنه يشترط أمور، 3 أمور للمسح على الخفين. الأول الطهارة، يعني أن تكون إثر وضوء لجميع الأعضاء أو لإدخال القدمين طاهرتين. ثانيا تقدم الطهارة، فمثلا لو قدم المسح على الخفين قبل الطهارة فإنه لا يصح، يعني مثلا شخص لبس الخفين ثم مسح ثم بدأ يتوضأ فهذا لم تتقدمه طهارة، هذا الشرط الثاني. قوله كمال طهارة، صار عندنا كم؟ 3 شروط. لابد أولا أن يكون هناك طهارة وهي الوضوء أو مثلا الغسل إن كان حدثا أكبر. ثانيا التقدم، أن تكون الطهارة متقدمة على لبس الخفين. ثالثا كمال الطهارة. ما معنى كمال الطهارة؟ مراد المؤلف هنا يعني أن يتوضأ حتى ينتهي من جميع الأعضاء ثم بعد ذلك يلبس الخفين. فعلى هذه الصورة لو توضأ ثم غسل رجله اليمنى فلبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف، فعلى قول المؤلف هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه قال كمال الطهارة، ولا يعرف كمال الطهارة إلا بانتهائه من آخر الأعضاء وهي القدم اليسرى. لكن هل هذا الاشتراط مسلم أم غير مسلم؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن هذا، ورأى أن كمال الطهارة غير مشترط، فإنه لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب فإن لبسه هذا صحيح، ثم يغسل اليسرى ويلبس الجورب فيكون حينئذ لبسه هذا صحيحا فيجوز المسح عليه، وهذا هو الصواب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى، هو الصواب وهو الموافق للدليل. ولأن الذين قالوا لا بد من كمال الطهارة لا دليل واضح عندهم يدل على هذا الاشتراط، وبطلان الوضوء بمثل ما ذهبوا إليه يصعب القول به، لأن إبطال طهارة صحيحة بلا دليل شرعي مسوغ هذا فيه تجني وفيه إبطال عبادة كاملة من غير ما دليل. قال وستر ممسوح، وستر ممسوح محل فرض، وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، وطهارته وإباحته. عندنا إذن الآن شروط كلها معطوفة على قوله وشرط، وصار عندنا شرط تقدم وكمال وطهارة، وكذلك أيضا ستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، هذا الشرط إيش الخامس، وإمكان مشي به عرفا هذا الشرط السادس، وطهارته وإباحته. فصار عندنا في المسح الخفين كم شرط؟ ثمانية شروط على المذهب، ذكرنا منها ما تقدم وننظر البقية. قوله وستر ممسوح محل فرض، هنا عبر بممسوح ليشمل الممسوح ما كان من خف أو جرموق أو جورب أو نحو ذلك كالنعلين وغيرهما، يشمل هذا. نلحق قد ندخل العمامة في هذا، قد تدخل العمامة هنا تابعة للمسح الخفين، لكن العمامة يصعب أن تكون ساترة لجميع المفروض، حتى أن المفروض من منابت الشعر إلى آخر القفا، وحتى لو كانت محنكة القفا يبقى بارزا أو كانت ذات ذؤابة، لكن هذا معظمه ينبني على أو يتعلق بالجوارب والخفاف. فهنا عبر بممسوح حتى يشمل الجورب والخف ونحوهما. قال محل فرض، ما هو محل الفرض بالنسبة لغسل الرجلين؟ نعم، من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين، من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين، هذا هو محل الفرض بالنسبة للغسل. وبما أن المسح عوضا عن الغسل فلا بد أن يكون هذا الممسوح من خف ونحوه أن يكون ساترا لجميع المفروض، سواء زاد على الساتر أو كان موافقا له، يعني بحيث يكون الخف ونحوه من أطراف الأصابع إلى الكعبين كأقل حد، أو يزيد فيشرع في الساقين كالشرابي ونحوها، فهذا من الشروط فيما يتعلق بالمسح على الخفين ونحو ذلك. لكن هل هذا الشرط مسلم أم غير مسلم؟ نقول أولا على قول المؤلف هنا فإنه لا يدخل المسح على النعلين، لأن النعلين لا تستر جميع المفروض، ولذلك ولأجل هذا نقول إن المسح على النعلين ثابت بالسنة، ولأنه ثابت في السنة والنعلين لا يغطيان محل الفرض، فدل على أن ستر المفروض أو أن ستر محل الفرض ليس واجبا، ولهذا أو بناء على هذا لو كان الخف مرقعا أو مقطعا أو بدت الإبهام أو بدأ أحد الأصابع في القدم فإن هذا لا يؤثر في المسح، لا يؤثر في المسح. وهذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره، واستدلوا على ذلك بغزوة ذات الرقاع، ولأن الجميع قد لا يملكون ما يستر به كامل محل الفرض. فعلى هذا لو كان الخف مقطعا فإن المسح يجوز، فإن المسح عليه جائز، لكن بشرط أن يكون هذا الخف أو هذا الجورب يثبت بنفسه أو بشيء يثبته، فحينئذ يكون في حكم الجورب وحكم الخفين، وما كان كذلك فإن المسح عليه جائز شرعا، ولا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. فلو كان دون الكعبين بشيء يسير فإن هذا المسح جائز. قال وثبوته بنفسه، على المذهب هنا أن يثبت بنفسه، فمفهومه لو ثبت بغيره فإنه لا يصح، يعني شراب مثلا أو خف لا يثبت بنفسه إذا لبسته، بل لا بد أن تشد عليه خرقة ونحو ذلك. فعلى المذهب أن هذا الشد لا يجزئ، بل لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، بل الدليل على خلافه كما ذكرنا في غزوة ذات الرقاع، كانوا يشدون على أقدامهم ما يثبت هذه الخفاف أو يثبت هذه الرقاع. فلا بأس إن كان هذا الخف أو الجورب مشدودا بغيره ليثبت، لا بأس أن يمسح عليه، ولا دليل على شرط ثبوته بنفسه. فعندنا إذن من هذه الشروط التقدم هذا شرط صحيح، والطهارة هذا شرط صحيح، وأما الكمال ففيه خلاف، وستر الممسوح محل الفرض هذا فيه خلاف، وثبوته بنفسه هذا فيه خلاف. قال ومن الشروط هنا وإن كانوا مشي به عرفا، وإن كانوا مشي به عرفا. والعلة لأن المرقع أو الذي لا يثبت بنفسه لا يمكن المشي به، ويعبر بعض أهل العلم من غير الحنابلة عن هذا الشرط بالجوارب الخفيفة أو ما يسمى بالجورب الصفيق، يرون أن الذي يمكن المشي به عرفا هو الجورب الصفيق، لأنه لا يتأثر بالمشي، بخلاف الجورب الشفاف أو الغير صفيق فإن هذا لا يمكن المشي به عرفا. فهذه العبارة يعبر بعضهم عنها أو يعتاض عنها بقوله جورب صفيق، أو أن يكون صفيقا، أو أن يكون ثخينا، أو أن يكون ثخينا، لأن الثخين والصفيق يمكن المشي به عرفا، يعني في عرف الناس. هذا بالنسبة لهذا الشرط، لكن نقول أيضا هذا كسابق فيه خلاف، والصواب أنه لا يشترط، وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله تعالى واختيار غيره من المحققين، أنه لا يشترط في الخف أو الجورب أن يكون صفيقا، بل لو كان شفافا أو مرقعا أو بدأ منه بعض الفرض فإن هذا لا يؤثر في المسح على الصحيح. قال وطهارته وإباحته. الطهارة هنا يحتمل طهارتين، إما طهارة العين، يعني أن يكون هذا الخف أو هذا الجورب مصنوعا من طاهر مباح. فمثلا صورة المسألة لو لبس شخص جوربا أو خفا من جلد خنزير أو جلد كلب، فجلد الخنزير وجلد الكلب ماذا؟ نجس، نجاسة، نجاسة عينية. أو مثلا من جلد ميتة لم يدبغ، أو من جلد ميتة لم يدبغ، وجلد الميتة إذا لم يدبغ فإنه نجس. إذن الخفاف والجوارب المصنوعة من هذا النجس فإن النجاسة هنا نجاسة عينية، فحينئذ تكون الطهارة غير موجودة في هذا الخف، وهذا معنى قوله وطهارته، يعني وطهارة الخف. والجزء الأول من الطهارة أن يكون طاهرا عينا، يعني غير مصنوع من نجس، غير مصنوع من نجس. الطهارة الثانية أن يكون هذا الخف طاهرا ولكن عليه نجاسة، ولكنه ليس مرادا هنا، لأن هذه النجاسة يمنع الصلاة بها ولا يمنع الحدث بها. فمثلا شخص توضأ وعلى كتفه نجاسة كعذرة أو نحو ذلك، فهل وضوءه صحيح أم غير صحيح؟ الوضوء صحيح، لكن لو صلى وعليه هذه العذرة أو النجاسة فصلاته غير صحيحة، لأن من شروط الصلاة طهارة المحل أو طهارة اللبس. وهنا لا يشترط، لا بأس أن يمسح على الخفين إن كان طاهرين وإن كان على الخفين نجاسة، لأن هذه النجاسة يمكن إزالتها. ما لم تكن نجاسة عينية كأن يكون الخف مصنوعا من شيء نجس، فحينئذ لا يصح المسح عليهما. قال وإباحته، الواو هنا تقتضي المغايرة، يعني أن المباح غير النجس. ولا يفهم من الطهارة ولا يفهم من النجس أو لا اجتماع بين النجاسة وبين الإباحة. قد يقول قائل إن قولكم نجس نفهم منه أن النجس محرم، فحينئذ ما عدا النجس فهو مباح، ونقول لا يلزم من هذا، لا يلزم. صحيح أن كل نجس محرما، نعم أن كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. وأما قوله هنا الإباحة، لأنه قد يكون هذا الممسوح محرما غير مباح وإن لم يكن نجسا. مثل ماذا؟ كما لو كان الخف أو الجورب مغصوبا أو مسروقا، وهذا على المذهب، لأن المذهب يراعي مسألة الغصب في الطهارة وفي الصلاة. لكن نقول إن الخف إذا كان مسروقا أو مغصوبا فمسح عليه فإن المسح يصح، لكن مع الإثم، لأن المسح هنا له حال تختلف عن حال الغصب أو حال السرقة. هذا وجه بالنسبة لقوله أن تكون مباحة، يعني هذا الممسوح عليه يكون مباحا غير محرم. ثم قال وبهذا تكون انتهت الشروط الثمانية، ما بين متفق عليه وما بين مختلف فيه. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، يعني يجب مسح أكثر العمامة، لأن أقل ما يمكن فيها المسح بالأكثر، لأنها عوض عن مسح الرأس، لأنها عوض عن مسح الرأس، فكان يلزم منه الاستيعاب قدر الإمكان، والعمامة لا يمكن استيعابها كلها، فيكتفى من ذلك بإيش؟ يكتفى من ذلك بالأكثر، بأكثر العمامة. لكن يبقى معنا هنا مسألة، هل يكتفي بالمسح على العمامة فقط، أو لا بد من المسح على الناصية مع العمامة، أو يكتفى بالمسح على الناصية؟ المسألة لها ثلاث حالات، إما أن يكون لابسا العمامة فيكتفي بالمسح على الناصية دون العمامة، أو يمسح العمامة دون الناصية، أو يمسحهما جميعا. أما الاكتفاء بالناصية فهذا لا يجوز، غير صحيح، لمخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاكتفاء بالعمامة أو الجمع بين العمامة والناصية فهذه مسألة مختلف فيها، أوجب بعضهم الجمع بين الأمرين، بين الناصية والعمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. وبعضهم اختار الاستحباب دون الإيجاب، قال يستحب الجمع بينهما. وقال آخرون